وليك حجة حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام إن العبد لفي فسحة من أمره ما بينه وبين 40 سنة فإذا بلغ 40 سنة أوحى الله عز وجل إلى ملكي قد عمرت هذا عبدي هذا عمرا فغلظا وشددا وتحفظا واكتبا عليه قليل عمله وكثيره وصغيره وكبيره. تسعى مضار ماكو بعد. وصل بنا الكلام في قاعدة أصالة الصحة إلى الموضع إلى التنبيه الخامس، وحاصل هذا التنبيه هو أنه أصالة الصحة هل تفي بإثبات اللوازم غير الشرعية أو لا، المعبر عنه في كلمات الأصوليين بالمثبتات، فهل المثبتات لأصالة الصحة حجة أو غير حجة، حيث إنه المعروف بينهم أنه إذا كان عندنا أمارات فمثبتات الأمارات حجة بحسب القول المعروف، أما إذا كان كانت القاعدة من قبيل الأصول العملية فإنه لا دليل على التعبد باللوازم غير الشرعية. وحيث إن المصنف يظهر منه في الأبحاث السابقة أن أصالة الصحة ليس من قبيل الأمارات المبنية على الغلبة مثلاً، وليس دليلها ظهور حال المسلم، بل أنها إنما هي أصل عملي جرى بين المتشرعاء أو العقلاء لتنظيم أمور حياتهم، والبناء على ترتيب الآثار عند الشك، وحينئذ لا تكون اللوازم لوازم حجة. ولهذا إذا شككنا في أن العقد الصادر بين الطرفين هل هو مع البلوغ أو عدم البلوغ، فإن غاية ما تقتضي أصالة الصحة أن العقد صحيح، ولا يصح أخذ اللازم وهو أن هذا بالغ وتترتب عليه حينئذ أحكام البلوغ الأخرى من قبول شهادته وما شاكل ذلك إذا اشترطنا البلوغ في الشاهد، وأنه بل تصح المعاملة معه لأنها معاملة مع البالغ، فإن أصالة الصحة لا تثبت هذه اللوازم، ولا توجد آية أو رواية تقول متى ما كان العقد محكوما بالصحة ظاهرا فإن الطرفين فإنه اجتمعت الشرائط بلحاظ المتعاقدين والعوضين وما شاكل ذلك، فهذا لا يثبت، وإنما هو من قبيل اللوازم غير الشرع الشرعية اللوازم العقلية. هذا هو خلاصة المطلب، والمصنف ذكر مثال نشرحه ونعلق نشرح بعض العبارات في المطلب. مطلب أصل المطلب ليس فيه شيئا واضح. قال إن الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليه الآثار الشرعية. ما هي الأثر الشرعي للصحة؟ النقل، الانتقال، الملكية، متى ما كان العقل صحيحان صحة العقل موضوع لفعلية الملكية وأنه صار ملكا يتصرف فيه تصرف الملاك ويورث المال ويورث وله أن يهبه. هذه كل أحكام شرعية مترتبة على الصح على الصحة أي تثبت لأنها لآثار شرع شرعية بحيث يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح. وأما ما يلازم الصحة من الأمور الخارجة عن حقيقة الصحيح ككون هذا بالغان فلا دليل على ترتبها عليها. ما يلازم الصحة من الأمور الخارجة خلاص مثبت واضح يعني أمور عقلية فلو شك في أن الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر والخنزير أو بعين من أعيان ماله واضح مملوك يعني فحينئذ ماذا نقول؟ غاية ما تقتضيه أصالة الصحة أن هذا العقد عقد صحيح ولازم العقل الصحيح عقلان أنه قد اشتغلت العهدة بثمن معين مملوك من ماله واضح إذ لا توجد آية أو رواية تقول متى ما كان العقل صحيحا فإنه يترتب على ذلك أن الثمن مال له وإنما هذه ملازمة خارجية عقلية. نحن علمنا أنه العقد الصحيح له شروط ولازم فننتزع ملازمة من الأدلة أن لازم العقد الصحيح أن الثمن هو ثمن يملكه وهو ماله لا أنه من قبيل الخمر والخنزير ولكن هذه ملازمة ملازمة غير شرعية. فلو شك في أن الشراء الصادر من الغير أو شك في أن الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر والخنزير أو بعين من أعيان ماله قال فلا يحكم بخروج تلك العين اللي هي عين خاصة. الآن شككنا نعم نحن شكله الصحيح شككنا هل أن المعاوضة بل الثمن الذي دفعه المشتري أو اشتغلت به العهدة المشتري هو خمر وخنزير حتى يفسد أو هذا النخل الخاص هذه الدار حتى يصح هذا البستان حتى يصح غاية ما تقتضي أصالة الصحة أن العقل صحيح ولا تعين أن المال هو هذا الكتاب هذا البستان هذه العين حتى يترتب على ذلك بأن هذه مملوكة للطرف الآخر فتخرج من ماذا من التركة لأن مملوكة هذه كل أصول مثبتة إذ لا دليل على أنه هناك ملازمة شرعية أن العقد إذا كان صحيحا فلازمه تشخيص الصورة على نحو فاركان الناقصة أن هذه العين هي التي وقعت عليها المعاملة فتكون حينئذ منتقلة إلى الغير مملوكة إلى الغير فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته بل يحكم بصحة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلى البائع لأصالة عدم الانتقال نشك هل هذه قد انتقلت من ملك المورث إلى الأجنبي إلى المشتري الأصل هو عدم الانتقال إذا هل وين يصير الثمن عجل وين الثمن يروح ما يفع ثمن يعني لو فرضنا أنه هذا توفى المشتري إذن المشتري انتقلت عينه قلت العقد صحيح ومن آثار الصحة ملكية عينه فذاك انتقلت له العين إذن أين الثمن ما يحصل شيء يعني ياهو الثمن شنو يدفع ذكر جمع من العلم في هذا الفار بأنه حيث إنه بل حيث إن الشارع دلت على استفاد من الأدلة بأنه متى ما لم يتعين مسمى لأي شبهة ما فالمرجع هو المثل. ففي مثل هذا المورد يكون الثمن هو المثل، إذ بعد عدم تعين ثمن المسمى لأجل هذا الأصل الإشكال الأصل المثبت، فحينئذ يكون العقل من قبيل العقول التي لم يعين فيها المسمى، فيرجع حينئذ إلى ثمن المث ويطالب المشتري بثمن المث، إذ محل البحث أن هذه العين الخاصة لم يثبت أنها هي شنو هي التي انتقلت إلى البائع هي الثمن، أن هذا السنخ من المال ليش فلا يخرج من التركة. أما أصل اشتغال العين أثر صحة من آثار صحة العقل ثبوت المسمى أو المن، والمؤلف لا طريقة لإثبات المسمى هنا فيتعين المن
أو الأقل، يعني أقل الأمور المحتملة،
هذا احتمال موجود في كل مسألة من القبيل، لأن هذا نزاع هل أن الظاهر من النصوص المثل أو لا، أو أننا نقول نأخذ بالقدر المتيقن إذا استظهرنا من الأدلة أنه في موارد عدم تعيين المسمى يرجع إلى المثل. الروايات مثل ما بينت أقل الأمرين، واضح. خب هذا محتمل.
لكن الكبرى واضح انها اصل مثبت.
يا كبرى
الكبرى بانه
صارت صحة
للمشتري، لا للمشتري عين على البائع مثلا.
كيف؟
ان المشتري مثلا يتملك عين.
ترددنا تردد وصار نزاع، البائع والمشتري تنازعوا.
نعم.
البائع قال الثمن الثمن الذي صار بينه، هذه الدار
العين الاصل مثبت،
هذه الدار هذه الدار. المشتري يقول لا البيع باطل والثمن كان خمر خنزير، جينا عرضنا المسألة قل أصالة الصحة تقتضي بأن العقد صحيح، هل أصالة الصحة تعين أن الثمن هو ما قاله البائع وهو هذه الدار؟ لا
ما تعين.
إذن هذه الدار لا،
لكن أصالة الصحة تقتضي
العقد صحيح،
أن العقد صحيح
حصل نقل وانتقال،
وأنه له عين.
من له عين؟
له عين المشتري مثلا، له عين من البائع، له مثمن،
مو عين عين، له ثمن،
له أن يطالب بشيء،
له ثمن. نعم، بمقتضى أصالة الصحة أنه انتقلت العين التي باعها البائع للمشتري، ما عندنا إشكال خلاص، اللي اشتراه اشترى ثلاجة انتقلت. المشكلة الآن في الثمن، أصالة الصحة لا تنقح أن ثمن هذا المال الذي يدعيه البائع، إذا أين الثمن؟
لكن له ثمن،
أين ثمن المال؟ هل لكن أين ثمن المال؟ هي مو بأصالة الصحة، له ثمن الماء الآن. هذا لأنه استفدنا من الأدلة أن مقتضى صحة المعاملة أنه شنو، أنه لا بد من وجود نقل وانتقال. الثمن ما هو؟ فيأتي البحث موارد عدم تعيين المسمى بالذات أو بالعراض، فإننا نرجع فيه إلى المهن.
أو مثل ما قلنا إذا ترددنا بأنها عين مملوكة أو عين غير مملوكة كالثمر والخنزير، أنه لا شك بأن الثمن حينئذ يكون عين مملوكة، لكن تعين العين المملوكة الخاصة نعم هذا أصل.
بل يخد أصل مثبت العين
كونها عين مملوكة،
عين مملوكة عام الكلي أو شخصي،
عام الكلي.
بل يخد هو ما قلنا هذا هو اللي قلنا صادق.
كأفضل من اللوازم،
لوازم تعين الصغرى، تعين أن هذا هو الثمن الذي يدعي البائع، هذا أصل مثبت. قال وهذا نظير، تقدم سابقا هذا النظير، لو فرضنا أن المكلف فرغ بل بعد صلاة العصر شك هل أنه صلى الظهر حتى تكون صلاة العصر بل صحيحة لتحقق شرطها وهي سبق ظهر صحيحة، حيث يشترط في صحة العصر سبق ظهر صحيحة، فشك بعد الفراغ من صلاة العصر هل أنه صلاة العصر صحيحة لأنه تحقق شرطها أو لا؟ قلنا نجري قاعدة شنو؟ قاعدة الفراغ. فمقتضى في عمل النفس الآن، أصالة الصحة الآن في عمل النفس حيث تنظير المطلب، قلنا نجري قاعدة الفرار، أقول هذا الذي حصل مني أشك أنه جامع للشرائط أو لا، فنجري عند الشك في الصحة قاعدة الفرار. ولكن قاعدة الفراغ حيث إنها أصل عملي عندهم غاية ما يثبت تثبت أن صلاة العصر صحيحة، لازم صحة صلاة العصر وجامعيتها للشرائط ومنها سبقها بظهر صحيحة أنه صلى الظهر. لكن هذا أصل، إذا ما في آية تقول كل من صلى العصر صحيحا فهو صلى الظهر، فتكون هذا من قبيل الأصول المثبتة. اللهم إلا أننا نعالج أنه أتى بصلاة الظهر بقاعدة التجاوز، بدعوى أنه قاعدة التجاوز تجري في الأعمال المستقلة، فعندما يشك في أصل الإتيان بالظهر التجاوز أصل الإتيان بالظهر بعدما أحرز دخوله للعصر، إذ قطعا أنه دخل العصر بلا إشكال، فيجري قاعدة التجاوز عن صلاة الظهر، فيمكن حينئذ تصحيحه بالأصل المثبت بإجراء قاعدة الفراغ في العصر وأخذ الأصل المثبت للظهر، بل بإجراء قاعدة التجاوز مباشرة في صلاة الظهر. هل صحيح أوقات التجاوز هنا؟ هل يصح أوقات التجاوز؟
فرق من العمل أو
معكل، هذا من لاجل معكل
في الأعمال المستقلة ما تجري، يقول لا مطلقة للأعمال المستقلة، لا دليل على أنه قاعدة التجاوز مختصة بالأعمال الارتباطية في المركب، بل حتى لو كان من قبيل العملين المستقلين حيث أنه مقتضى إطلاق أدلتها كلما شئت كلما شنو جاوزت، وش الرواية كانت؟ أي الرواية
كلما شككت في شيء
وقد جاوزته كذا فأمضه، جاوزته يصدق أنه جاوزته، ما اشترطت أن يكون العمل عمل مركب. هذا الشيء الثاني، أن أصالة القاعدة التجاوز اشترط فيها المحل. شنو يعني المحل الشرعي؟ هذا معنهم بعد، ما معنى المحل الشرعي؟ لو فرضنا أنه شك في الإقامة، شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، شك في شك في القراءة وقد دخل في القنوت، هل يمكنه إجراء قاعدة التجاوز؟ شنو ضابطة قاعدة التجاوز في المحل الشرعي؟ ما معنى المحل الشرعي؟ تجاوز المحل الشرع الشرعي، راجع الكلمات واضح، ما معنى فيه نزع في المحل الشرعي؟ أربعة احتمالات، المحل الشرعي نفسه مو بس المحل، نفس المحل الشرعي في اختلاف في تفسيره. راجع الكلمات. قال وهذا نظير ما ذكرنا سابقا من أنه لو شك في صلاة العصر أنه صلى الظهر أم لا يحكم بفعل الظهر من حيث كونه شرطا لصلاة العصر لا فعل الظهر من حيث هو، حتى لا يجب إثباته ثانيا، إتيانه ثانيا، إلا أن يجري قاعدة الشك في الشيء بعد التجاوز عنه فيجريها بلحاظ صلاة الظهر. شيخنا أنت قلت لنا بأنه الأصل المثبت اللوازم لا تثبت، أعطني مثال، هل أحد من الأعلام قال بني؟ شوف العبارة اللي نقلها الآن، قال العلامة في القواعد في آخر كتاب الإجارة بيان هذه المسألة، قبل ما نطبق العبارة بيان هذه المسألة، ذكر العلامة أنه لو حصل النزاع بين مالك الدار والمستأجر فقال مالك الدار آجرتك كل شهر بدينار ومقتضى هذه الإجارة كما بحثوا في باب الإجارة أن الإجارة فاسدة لعدم تحديد الشهور. آجرتك كل شهر بدينار، كم شهر هو الذي يقع عليه الإيجار؟ إن لا يصح للإنسان أن يؤجر أزيد من عمره، لأنه ليس له شنو ملكية التصرف أزيد من عمره، يأجر الدار مقدار مليون سنة، واضح؟ فحيث إنه الظهر في بلها النصوص موجودة في هذا،
ولأنه المدة غير محددة، لو من تحديد المدة
مدة شنو قصكم؟ يعني كل شهر
أشهر سبعة أشهر،
بلي بلي كل شهر بلي هذا نعم اللي هو تحديد المدة. نعم، إذن ذكر الأعلام أنه هذه الإجارة إجارة فاسدة لأن المدة مجهولة وغير محددة. فادعى المالك فساد العقد. أما المستأجر قال لا، أنت آجرتني سنة بدينار، فالإجارة محددة بسنة. وحتى يصير يعني عبارة المصنف يعني نغيرها من الأجرة، كان لأن المصنف يعني عبارة العلم في الأجرة، بل قال بل سنة بدينارين، مثال لأنه مثاله بتغير. إذن المالك قال آجرتك كل شهر بدينار، المستأجر قال آجرتني سنة واحدة بدينارين، فادع الصحة فيقدم قول من؟ قال هنا محل تأمل ونظر، فهل نقدم قول المستأجر بل لأنه يدعي الصحة، أو نقدم قول المالك لأنه له الولاية والملكية على العين، فله اليد، من ملك شيئا ملك الإقرار به. فتارة نقول إن المحكم في المقام أصالة الصحة، ومقتضى أصالة الصحة أن القول قول من؟ المستأجر الذي يدعي الصحة. ومن جهة أخرى قد نقول بأن المحكم في المقام أنه من ملك شيئا ملك الإقرار به، والمفروض أن الدار ملك للمالك المؤجر، فهو يملك الإقرار بها فيقدم قوله. فإذا فرضنا أننا قدمنا قول المالك، فلو بنينا على تقديم قول المالك، فهل نحكم حينئذ بالفساد أو ينزل على القدر المتيقن؟ فأفاد العلامة أنه إذا قدمنا قول المالك فلا نحكم بالفساد، وأن ما صدر هو العقد الفاسد، بل نأخذ بالقدر المتيقن وهي صحة العقد في الشهر الأول. يعني هم في كلام عندهم إذا أنشأ مثل هذا العقد كل شهر بدينار أو كذا، هل يبطل مطلقا أو يؤخذ فقط في الشهر الأول؟ ويبطل فيما زاد، لأن القدر المتيقن أنه الشهر الأول هو أن يكون فيه إجارة، أما ما زاد على ذلك فإنه لا تحديد من جهة الكثرة، وإن كان هناك تحديد من جهة القلة. فقال عندما نأخذ بقول المالك نحكم بصحة العقد. ثم ذكر فرعا ثانيا، بس الشحيوات بعدونها عن الشهد، ثم ذكر فرعا ثانيا يقول لو حصل النزاع بين المستأجر وبين المؤجر في أن الأجرة التي حددت هل هي بل أجرة مدة معلومة أو لا، صار النزاع، أنت حددت المدة، أنت لم تحد المدة، فوقع النزاع في تحديد غير الصياغة، يعني في تحديد المدة وعدم تحديد المدة. فالمستأجر يقول أنت حددت المدة فالإجارة صحيحة، وآجرتني الدار سنة. المؤجر ما يريد يأجر الدار، قال أنا ما حددت مدة، آجرتك بدينار، ما حددت المدة أصلا، فالإيجار باطلة لأنه يشترط في الإيجار تعيين المدة. أو وقع النزاع أيضا بينهم في مسألة العوض، فأحدهم قال العوض مجهول فهو باطل، والآخر قال العوض معين. إذن المستأجر في كل هذه المسائل لو ادعى الصحة الكلام هو الكلام، فإنه في تقديم قوله نظرون. ثم ذكر في آخر البحث بعدما تنظر، يقول هذا كل تنظر، والأقوى في المسألة تقديم قول المستأجر إذا لم يتضمن كلامه دعوى زائدة، إذا لم يتضمن كلامه دعوى زائدة، ففي مقدار الدعوى الزائدة لا يؤخذ بكلامه، كما لو ادعى أنه أنشئ العقد الصحيح مع الشرط، واضح؟ فهذا الشرط دعوى زائدة. إذا ادعى المالك أن العقد باطل يعني ما يجب البطلان، وادعى المستأجر ما يوجب الصحة مع شيء زائد، الأصل أنه هذا الزائد يحتاج إلى دليل، لكن من حيث صحة العقد الأمور الزائدة ما تثبت أصالة الصحة، نجري أصالة الصحة. هذا ما ذكره العلامة، هو محل الشاهد في مسألتنا. وين مسألتنا احنا؟
أصل المثبت.
وين الأصل المثبت؟
لو ادعى،
خلنا نقرأ العبارة تأكدوا، يعني ضيع البحث علينا، قرأنا العبارة وقرأنا، وين هو محل الشاهد؟ قال العلامة في القواعد في كتاب الإجارة، في آخر كتاب الإجارة، أخاف أضيع كتاب القواعد، قال في آخر كتاب الإجارة راجع. لو قال من اللي قال المالك آجرتك كل شهر بدرهم، فقال فهو يدعي الفساد لأن المدة غير محددة، إذ الشهور غير محددة فيكون المدة مجهولة. فقال من المستأجر بل آجرتني سنة بدينار، سنة واحدة بدينار، الإجارة صحيحة، خذ زين سنة واحدة بدينار، شيخ أحمد زين ها، سنة واحدة كلها بدينار، الدينار تأتي بالإبل، دينار تجيب الإبل إبلين في قصة أبو البارقي، فأعطاه النبي دينار فاشترى له شاتان، قال اشترى لي شات بالدينار حق الأضحية، فذهب عروة البارقي وأخذ الدينار واشترى بها شاتين، كانت الدينار شاتين، ثم باع أحد الشاتين بدينار فجاء للنبي بالشات والدينار. استند بضحك تمام، قال بارك الله في صفقة يمينك، أو دعا له بالخير والبركة، حتى يقول لو اشترت، في الرواية العام لو اشترت تراب لربع، لو اشترت تراب لربع، فكان قبل أكثر من دينار، خب كان قوية يجيب لك إبل، يجيب لك أنس الله شات شات الأضحية، كان شات نعم
أقول ذهب كان الدينار.
فقال بل سنة بدينار، ففي تقديم قول المستأجر نظر، بينا وجه النظر أصالة الصحة، وعندنا أيضا من ملك شيئا ملك الإقرار به. فلو قدمنا، فإن قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول لأنه القدر المتيقن، والزائد على ذلك يقول ما يحتحل تنحل إلى تحديد من جانب القلة ولا بشرط من جانب الكثرة، إياي كل شهر بدينار ينحل إلى تحديد أقل شيء شهر، شهرك شهر بدينار بدرهم، أما كم شهر بعد من حيث الكثرة مو محددة، فتحصل الجهالة من حيث الكثرة لا من حيث القلة، فيصح من حيث القلة وهو القدر المتيقن، ويبطل من حيث الكثرة.
يعني إحنا ما نحكم بأصالة الصحة إذا قدمنا قول المالك،
قدمنا أصالة الصحة بل في قبال الفساد فيما زاد،
يعني إذا قدمنا قول المالك يبطل العقد،
لا قول المالك يبطل، بل أصالة الصحة قدمنا قول المستأجر نحن نقدم قول المستأجر بأصالة الصحة، أما قول المالك فالعقد باطل من جهة الكثرة. لكن لو قدمنا قول المالك حينئذ شنو؟ فإنه ما ذكره هو المتعين، فكأنه إجارة حصلت، آجرتك كل شهر بدينار إلى أن لو صدرت إجارة هكذا تصح في الشهر الأول تبطل في باقي الشهور.
كيف يصح العقد مع تقديم قول المالك؟
فلو قدمنا قول المالك
ويقول فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول إذا قدمنا
قول المالك. ما هو قول المالك؟
قول المالك المقتضى مثل ما قلت يبطل العقد، يفسد.
لا يفسد في الزيادة إنها مو في النقيصة، ما قد المتيقن يصح،
لأنه جهالة شيخ،
جهالة في الكثرة لا في القلة، هناك جهالة في الكثرة بل لا في القلة، فبحيث لو صدر منه ابتداء آجرتك كله يصح في الشهر الأول ويفسد في الباقي.
كأنه قال آجرتك شهرا بدرهما وما زاد كل شهر بدرهما.
بل هذه الحال، يعني جانب القلة فيها تحديد وهو الشهر الواحد، أما الأكثر لا بشرط.
من أركان العقد الإجارة تحديد المدة،
تنحل إلى إجارتين، هل تنحل إلى إجارة تحديد من جانب القلة فيصح ومن جانب الكثرة فلا يصح، تنحل إلى إجارتين.
ونظر مجموع شهرين.
نعم
ونظر مجموع
لا كل شهر، كل شهر حلالي
لا
إيه؟ يعني شهر شهر مو مجموع الشهور بشرط الاجتماع، شرط الاجتماع يحتاج القرينة الظاهر أنا الحلالي. قال فإن قدمنا قول المالك فالأقوى حينئذ صحة العقد في الشهر الأول، وكذا الإشكال كما في غير المسألة في تقديم قول المستأجر المدعي للصحة، لو ادعى أجرة مدة معلومة أو عوضا معينا وأنكر المالك التعين فيهما يدعي الفساد. والأقوى أنت شنو تقول؟ نظر نظر شنو رأيك في المسألة؟ قال والأقوى تقديم، تقديم من؟ قول المستأجر فيما لم يتضمن دعوى.
ما سبب سيبنا تقديم قول المستأجر؟
لا والأقوى في المسألة، ففي تقديم قول المستأجر نظر، تقديم قول المستأجر تقدم، والأقوى التقديم، هل نظرنا فيه الآن الأقوى أن تقديم وتقديم قول المستأجر. قال ما لم يتضمن دعوى، فهم جمع من الأعلام يا شيخنا من هالعبارة الأخيرة الأصل المثبت، قالوا مقتضى أصالة الصحة أن ما صدر من المستأجر هو الصحيح، وحينئذ يؤخذ بكلامه حتى في تعيين المدة الخاصة وتعيين العوض الخاص وتعيين الثمن الخاص، وهذا الدعوى الخاصة حيثية زائدة على أصالة الصحة. إذ عندما يقول المستأجر بل سنة بدينار أو بل سنة بهذا العوض المعين ففيه دعوى زائدة على الصحة، لأن الصحة لا تقتضي أن يكون العوض هو هذا الدينار أو أن هذا العوض هي هذه الدار، فهذه دعوى زائدة والأصل عدمه ثبوتها. ففهموا من ذيل عمارة العلامة أن مثبتات أصالة الصحة غير نافذة، لأنه مفاد كان الناقص، وأن هذا هو هذه الدعوة زائدة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه الخامس.
نرجع
لنفس المورد، شنو نسوي؟
مثل
التنبيه السادس، وهو ما عقد عليه هذه المسألة أصلا. يعني ليش بحثنا القواعد؟ لكي نبين ما هي النسبة بين أصالة الصحة والاستصحاب، حيث بحثنا في الاستصحاب لكن جر إلى القواعد لمعرفة دراسة النسبة بين الاستصحاب وبين هذه القواعد. وقد اختلفت النسخ يا شيخنا الجليل، هنا أشد الاختلاف واضطربت أكثر الاضطراب. فنقول نسختي قطعا غير نسختكم، غير ما يمكن نمت تفني بعض الآن. حتى ذكر الميرزا النائني، عبارة الميرزا النائني قرأ لأنني موجود في حاشية فوائد الأصول، يقول: ثم لا يخفى، أي في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 251 ذكر الميرزا النائني هذا الكلام: ثم لا يخفى أن نسخ الفرائد في هذا المقام مختلفة مضطربة غاية الاضطراب، وقد حكي أن عبارة الشيخ قدس سره كانت في الأصل مختصرة تقرب من خمس أسطر، يريحنا. وللمرحوم السيد الكبير الشيرازي، المجدد الكبير تلميذ الشيخ الرئيسي هو صاحب التقريرات، تقريرات المجدد الشيرازي، وللمرحوم السيد الكبير الشيرازي حاشية مفصلة تقرب من صفحة، ضع صفحة النسخ القديمة يعني، يعني صفحة كلام واجد فيها. وفي بعض نسخ الفرائد حاشية السيد، أصلا حطوا حاشيات السيد الكبير، ما ندري حاشية السيد الكبير هو أخذها من الشيخ أو هي حاشيته، صارت مشكلة الآن بعدين قالوا هل هو تلقاها من أستاذه، ولهذا أدرجوها في النسخ بعدين. وفي بعض نسخ الفرائد حاشية السيد رقمت في المتن، يعني كتبت في المتن، وعبارة الشيخ كتبت في الهامش اللي خمسة أسطر اللي كانت عبارة الشيخ صارت في الهامش، كلام السيد صار في المتن، رقمت في المت وعبارة الشيخ كتبت في الهامش. وفي بعض النسخ عبارة الشيخ رقمت في المت وحاشية السيد رقمت في الهامش، على كذا القاعدة، مع ما فيها من التكرار والاضطراب المخل بالمقصود. وفي بعض النسخ رقم كلام الشيخ والسيد معا في المات، خلوا كلام السيد والشيخ لهما في المات، وصار خلط بين الكلامين، وين كلام السيد وين كلام الشيخ، بحيث لا يتميز كلام أحدهما عن الآخر. وأحسن ما رأينا، ميزنا يقول، وأحسن ما رأينا من نسخ الفرائد النسخة المعروفة بطبع محمد علي، واضح، فإنها موافقة للنسخة المصححة، وفي هذه النسخة رقم كلام الشيخ في الهامش وعبارة السيد في المن، فلعل الشيخ الأعظم هو قال للسيد خلها في وين في المن، تلميذة بعد قال لنا نخليك المطلب مرة فأني انتقل في المن، فتصرفوا بعدين لأن النسخة المصححة في النسخة المصححة فعلوا هكذا. والأولى نقل العبارة كلام الميرزا النائني قبل بيان المقصود منها، قال كذا وكذا. وأما تقديمه، يعني من وين يبدأ المشكلة في قوله وأما تقديمه على الاستصحابات الموضوعية، واضح هذا، إلى قوله في غاية الإشكال، والظاهر أن في نسخة اللي ذكرها الميرزا النائني، تو شنو عندكم نفس هذا؟ فأنا أشرح على نسختي شيخنا، الظاهر هي نفس نسخة اللي هي نسخة محمد علي التي كتب فيها هذا الكتاب الذي محشين عليه العلم. هلا أنا دي في غاية الإشكال، اللي نقلها الشيخ النائني اللي نقلها الميرزا نفس الظاهر لأني، فإحنا الآن نفهم المطلب شوية بعدين إن شاء الله العبارات ما مشكلة. فنقول ابتداء في مطلب واضح، المطلب الثاني هو اللي فيه مشاكل، فنقول تارة يقع الباحث في التعارض بين أصالة الصحة والاستصحاب الحكمي، وهذا هو المقام الأول. المقام الثاني التعارض بين أصالة الصحة والاستصحاب موضوعي، أما المقام الأول فلو فرضنا أنه حصل عقد وشككنا في صحته، شخص بلي أجرى معاوضة مع شخص آخر فشككنا في جامعية العقد للشرائط، فأصالة الصحة تقول العقد الحاصل بينهما صحيح فرتبوا الآثار الشرعية، ولكن عندنا استصحاب حكمي وهو أصالة الفساد في المعاملات، بمعنى استصحاب عدم ترتب الأثر، إذ أنه قبل حصول المعاملة نشك بعدم حصول أثر لعقد لهذا العقد، فإنما حصل العقد نشك في النقل والانتقال، في حصول الملكية والتملك للعوض والمعوض، مقتضى الاستصحاب عدم ترتب الأثار، عدم تحقق العقد الصحيح، إذ نشك في حصول العقد الصحيح، بل نجري استصحاب عدم حصول العقد الصحيح، عدم حصول النقل والانتقال على نحو الأصل الحكمي. فهنا لا إشكال عندهم أن أصالة الصحة مقدمة على أصالة الفساد، وإلا لو قدمنا أصالة الفساد لم يبقى مورد لأصالة الصحة في المعاملة، مع أن هذا مقطوع البطلان لقيام الأدلة السابقة على تمامية قاعدة أصالة الصحة من السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. إذن أصالة الصحة مما لا إشكال أنها مقدم على أصالة الفساد في المعاملات، بل شرعت في مورد شرعت في مورد أصالة الفساد واستصحاب عدم ترتب الأثار، فقطعا هي مقدمة عليه.
عقدوا بالفارسية وأنا أشك في صحة العقد الذي بالفارسية وأجل أصالة الفارسية.
مو شبه حكمية، أصالة الصحة شبه موضوعية دائما.
الآن ذكرنا المقام الأول شنو كان؟
على استصحاب الحكمي. استصحاب حكمي. مثاله حصلت معاوضة في الخارج، أشك أن هذه المعاوضة التي حصلت بينهما هل هي جامعة للشرائط الشرعية أو لا؟ هل أن العقد حصل مثلا للشرط العربية أن العوض والمعوض من مال متمول أنه في بلوغ، نشك نجري أصالة الصحة فيثبت أن العقد صحيح على نحو شبهة موضوعية، ما في حكمية، ما أشك شبهة حكمية. الشبهة الحكمية لا تعالج بأصالة الصحة قطعا، وإلا تمام أي شيء شبهة حكمية يقول يلا جروا العقد يا جماعة الخير خلنا نسويكم، لا، أصالة الصحة تقول هذا العقد الصادر بين الطرفين هل كان جامعا للشرائط الشرعية أو لا، نجري أصالة الصحة. عندنا استصحاب عدم ترتب الآثار، أصالة الفساد في العقود، نشك هل ترتب الأثار أو لم يترتب الأثار، كنا نعلم أن هذا الثمن ملك للمشتري فهل انتقل إلى البائع أو لا، واضح، فنشك في حصول الصحة الأصل هو أن العقد الذي صدر بينهما ليس بصحيح، أو الأصل عدم حصول العقد الصحيح، أو الأصل عدم حصول النقل والانتقال، فهنا تجري يجري أصالة الصحة ويقدم على الاستصحاب الحكمي بأن تستصحب وتشلون يعني. هذا هو لا إشكال فيه، سواء بنينا على أن أصالة الصحة أمارة فيقدم على الاستصحاب أنا بعد على القاعدة، أو أنه أصل عملي فيقدم على الاستصحاب ولو كان الاستصحاب أمارة، لأنها شرعت في مورد الاستصحاب. واضح شيخنا، هذا المقام الأول واضح لا إشكال فيه. بل ذكر المصنف بأنه يمكن التشبه بفكرة الحكومة في المقام، وهو أنه الشك في النقل والانتقال في حصول الملكية والتملك الذي يراد إجراء لاستصحاب الحكم فيه مسبب عن الشك في صحة العقد وعدمه. فعندما تريدون أن تجروا أصالة عدم النقل والانتقال، عدم الملكية، عدم حصول الملكية المسمى بالاستصحاب الحكمي، هذا الشك فيه مسبب أن العقد الحاصل صحيح أو غير صحيح. فإذا جاءت أصالة الصحة وقالت العقد صحيح، لا يحصل عندنا شك في النقل والانتقال وترتب الآثار، فيكون المورد من باب حكومة الأصل السببي على الأصل المسبب، أي أن الشك في حصول النقل والانتقال، حصول آثار العقد لإصحاب الحكم، مسبب عن الشك في أن العقد صحيح أو لا، نجري أصالة الصحة في العقد، وبالتالي يرتفع الشك بلحاظ آثار العقد من الملكية والنقل والانتقال. نعم، لو أريد إجراء استصحاب عدم حصول العقد الصحيح تحصل مشكلة، وهو ما يأتي في المقام الثاني. الآن ظاهر كلام الحكومة، ظاهر الاستدلال بالحكومة الآن أننا نريد أن نجري استصحاب عدم ترتب الأثار، اللي هو استصحاب الحكمي، نشك هل ترتب الأثار أو لم يترتب الأثار. الأصل هو أنه لم يترتب الأثار، نقول الشك في ترتب الأثار مسبب عن الشك في موضوعه، وهو أن العقد صحيح أو فاسد، وأصالة الصحة تثبت الموضوع وهو أن العقد صحيح والأصل الموضوع حاكم على الأصل الحكمي. واضح إن شاء الله. قال السادس في بيان ورود يعني مو ورود قبال حكومة، يعني تقديم هذا الأصل على الاستصحاب، فنقول أما تقديمه على أصالة الفساد ونحوه، ونحو أصالة الفساد فواضح. ليش واضح؟ لأن الشك في بقاء الحالة السابقة، وهو عدم ترتب الآثار، عدم الانتقال، بقاء ملكية الثمن للمشتري والمثمن للمثمن لمن؟ للبائع. لأن الشك في بقاء الحالة السابقة على الفعل المشكوك، لأنه صار عقد وعندنا حالة سابقة، على الفعل المشكوك أو ارتفاع الحالة السابقة ناشئ عن الشك في سببية هذا الفعل وتأثيره. هل أن هذا الفعل، هذا العقد الصادر له سببية بحيث لو كان صحيحا لسبب، أما لو كان فاسدا لما سبب؟ واضح؟ في سببية هذا الفعل وتأثيره، فإذا حكم بتأثيره ببركة أصالة الصحة حكمنا أن العقد صحيح ومؤثر، فلا حكم لذلك الشك. إيه ذلك الشك؟ الشك الذي تريد أن تجري فيه الاستصحاب حكمه بقاء الحالة السابقة، خصوصا إذا جعلنا هذا الأصل أصالة الصح صحة من الظواهر المعتبرة، الأمارة نكتتها ظاهر حال المسلم. ما قلنا أن بعض الأعلام ذكروا أن النكتة في أصالة الصح الظهور فتكون أمارة، ولا إشكال أن الأمارة مقدمة على الأصل ولو لم يكن بينهما حكومة وسببية ومسببية، يعني لو لم يكن بها سببية ومسببية عبارة أدق، ولا حكومة موجودة، لأن الأمارة دائما حاكمة على الأصل. فيكون نظير، أعطني مثال أن الشارع قدم الظهر على الأصل على الاستصحاب، يقول تقدم في بحث الاستصحاب هذا بدايته، فيكون نظير حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولا، لو لم يستبرئ من البول بالخرطات التيس فخرج بلل قبل الاستبراء من البول، عندنا قاعدة أصالة الطهارة تقول أن هذا البلل الخارج، شيخنا هذا البلل الخارج طاهر، وأنه مثلاً أو إلى بجر استصحابها يوم لم يكن قطرة لم يكن بولاً فالآن ليس هو بول أي كل استصحاب أو أصالة الطهارة ولكن عندنا بحسب ما يستفاد من الأدلة أن الشارع قدم الظاهر ظاهر الحال في مثل ذلك بقاء البول في المجرى ظاهر الحال بقاء البول في المجرى فحينئذ الشارع قدم هذا الظاهر على الأصول كأصالة الطهارة أو الاستصحاب قال نظير حكم الشارع بكون الخارج أيضا من باب الظهور قبل الاستبراء بولا الحاكم على أصالة بقاء الطهارة إما استصحاب بقاء الطهارة بلي أو شنو أو أصالة الطويل كانت تعبر بالبقاء يناسب الاسم الاستصحاب وهم هو مناسب لبحثنا الاستصحاب بأنه يقول عندما مثلا خرج منه البول توضأ ثم خرج البلل المشتمل أشك أن الطهارة ما زالت باقية أو لا أستصحب بقاء الطهارة لكن الظاهر قدمه الشارع على الاسم على الاستصحاب إنكم بعدتوا نسخة هنا؟
نعم
لأن هذه نسخة لأن أكو وضع لأن هذه من جايبنا لأن الآن شوف هاي لأن هذه نسخة موجود في بعض النسخ تكرار للمطلب السابق لأن هذا الأصل يا أصالة الصحة إن كان من الظواهر المعتبر لأن تعد على شنو إذا قطعا هذا شيء محطوط في الوسطى شو لأن لأن المضمون ولا واضح بس تحمل مو عليه لأن هذا الأصل وهو أصالة الصحة إن كان من الظواهر المعتبرة من باب ظهور حال المسلم فهو الكليات دليل اجتهادي لا يقاومه الاستصحاب وإن كان أصلا تعبديا فهو حاكم على أصالة الفساد لأن مرجعها إلى استصحاب عدم تحقق الأثر عقيب الفعل المشكوك في تأثيره وإذا ثبت التأثير شرعا بهذا الأصل فيترك العدم السابق هل يناسب وينه وأما تقديمه على استصحاب الفساد فواضح لأن هذا الأصل هذا كل تعليل لأن الشك إذا كان يعني كان فقرة صارت فقرتين مضمونهما تقريبا واحد ولكن من البعيد أن يكون كلاهما من المصنع لأن التكرار واضح عبارات أخرى لأن ولأن فإما أن النسخة الثابتة هناك لأن بل وتأما تقديمه على استصحاب الفساد ونحوه فواضح لأن هذا الأصل إن كان من أو لأن الشك في بقاء الحالة والأمر سهل
أصالة الصحة عام من العقول
الآن في العقول أنا بحثنا من تعارض مع أصالة الفساد ويأتي أيضا في الصلاة على الميت نفس الشيء نفس النقطة لو صلى على الميت نقول نحن نحرس فيزا لم تتحقق صلاة على الميت صحيحة الآن هذا صلى نشوف نستصحب على محلول صلاة صحيح صحيحة وأما تقديمه على الاستصحابات الموضوعية فيأتي إن شاء الله وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
الله
عجيب تضرون يعني